عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. هذا الحديث في البخاري ومسلم، لكن لفظ البخاري: الإيمان بضع وستون شعبة، وهذا الحديث يذكره العلماء في كتاب الإيمان، فقد ذكره الإمام مسلم كما هنا في كتاب الإيمان، وذكره الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان، لأن هذا الحديث يستدل به أهل السنة والجماعة على تعريف الإيمان كما سيأتي إن شاء الله. قوله الإيمان بضع، سيأتي تعريف الإيمان إن شاء الله. بضع، البضع هو من الثلاثة إلى العشرة. شعبة بالضم أي قطعة. الحياء خلق يبعث على فعل الجميل وترك القبيح. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى: الحديث دليل لأهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. فالقول لا إله إلا الله لقوله فأفضلها قول لا إله إلا الله، والعمل إماطة الأذى عن الطريق لقوله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والاعتقاد الحياء لقوله والحياء شعبة من الإيمان. إذن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، وقد أجمع العلماء على هذا الكلام. قال العلماء، قال البغوي: اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان، وقالوا إن الإيمان قول وعمل وعقيدة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقال الآجري رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. وذكر اللالكائي رحمه الله روايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين والسلف الصالح في هذا الباب. قال البخاري: كتبت عن 1000 نفر من العلماء وزيادة، ولم أكتب إلا عن من قال الإيمان قول وعمل. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم إيمان. وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على ذلك، على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. قال الإمام الشافعي رحمه الله: كان الإجماع من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ممن أدركنا أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة عن الآخر. وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم وكيع بن الجراح وأبو عبيد القاسم بن سلام والبخاري والبغوي وابن عبد البر رحم الله الجميع. فالإيمان قول باللسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. عمل الجوارح، قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ثبت في سبب نزول هذه الآية كما جاء في حديث البراء الطويل وفي آخره: إنه مات رجال على القبلة قبل أن تحول وقتلوا، فلم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. فثبت أن الصلاة إيمان، وقد بوب البخاري باب الصلاة من الإيمان. وحديث الباب، قال ابن منده: فجعل الإيمان شعبا، بعضها باللسان والشفتين، وبعضها بالقلب، وبعضها بسائر الجوارح. وقد خالف أهل السنة والجماعة في هذا طوائف، فقد خالف أهل السنة بعض الطوائف، فذهبت الكرامية والمرجئة إلى أن الإيمان ما يقوم باللسان فقط، وقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب، وذهبت الجهمية إلى أن الإيمان ما يقوم بالقلب فقط، وكلاهما قد ضل الطريق، فإنهم أدخلوا بمعتقدهم الفاسد هذا المنافقين في دائرة الإيمان على مذهب الكرامية، لأنهم نطقوا بالإيمان وإن كانوا يبطنون الكفر. وأما على مذهب الجهمية فإنهم أدخلوا فرعون وأهل الكتاب بل وإبليس في دائرة الإيمان، لأنهم عرفوا بقلوبهم وإن كانوا لم ينطقوا بذلك، وهذا ضلال مبين وزيغ عن الحق، فنسأل الله السلامة. وأما الخوارج فقد وافقوا أهل السنة في تعريفهم الإيمان، إلا أن الخلاف بينهم وبين أهل السنة أن الخوارج جعلوا الإيمان شيئا واحدا يستلزم من زوال بعضه زوال كله، وعلى مذهبهم ذلك أن من ترك عملا واحدا من الأعمال انتزع منه الإيمان كله. أما أهل السنة فالأعمال عندهم شعب كما ورد في هذا الحديث، بعض هذه الشعب يزول بالإيمان بزوالها كالشهادتين، وبعضها لا يزول بزوالها كإماطة الأذى عن الطريق، والمعتبر في ذلك الأدلة الشرعية. وسبب ضلال هؤلاء، أما الخوارج والمعتزلة فقد كان سبب ضلالهم في حقيقة الإيمان هو أخذهم بنصوص الوعيد، نصوص التهديد، وتركهم نصوص الوعد، ولذلك سيأتينا حديث إن شاء الله استدل بها الخوارج على كفر فاعل الكبيرة، وسيأتي الجواب عنها إن شاء الله، ستأتينا حديث إن شاء الله استدلوا بها ونأتي ويأتي الجواب عنها بإذن الله تعالى. ولهذا جعل الإيمان كل لا يتجزأ، إذا زال بعضه زال جميعه، فنتج عن هذا المذهب تكفير مرتكب الكبيرة عند الخوارج. أما المعتزلة فقالوا إنه في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، لكنهم اتفقوا مع الخوارج في تخليده في النار. أما المرجئة فقد كان سبب ضلالهم في حقيقة الإيمان هو أخذهم بنصوص الوعد وتركهم نصوص الوعيد، ولهذا جعلوا الإيمان شيئا واحدا لا يتفاضل وأهله فيه سواء، وهو التصديق بالقلب مجردا عن أعمال القلب والجوارح، وقد نتج عن مذهبهم الضال حصر الكفر بكفر الجحود والتكذيب المسمى كفر الاستحلال، والإنسان لابد أن يعرف هذه الفرق الضالة حتى يتجنبها، ويعرف الخطأ في سبب هذا الضلال، وأنهم أخذوا جزء وتركوا جزء. أما الدين فيأخذ كله، وتجمع النصوص وتجمع الأدلة الشرعية، فنرجو الانتباه ويعرف أنهم كيف ظلوا هؤلاء وكيف ظلوا هؤلاء. إذن هذا الحديث دليل لأهل السنة على تعريف الإيمان، طبعا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وسنذكر حديث أو سيذكر سنتمر معنا حديث تدل على ذلك، نتركها لمجالها، ونذكر الأدلة الكثيرة على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالحديث إذن فيه رد على المرجئة، ماذا يقولون؟ أن الإيمان اعتقاد في القلب فقط. الحديث دليل أن الإيمان يتجزأ. الحديث دليل أنه ينبغي معرفة مراتب الأعمال الصالحة. الحديث دليل أن الإيمان يزيد وينقص. الحديث دليل على فضل الحياء وأنه من الإيمان، والحياء له فضائل عظيمة لن نذكرها الآن، سيأتي لها إن شاء الله في كتاب الأدب باب الحياء، ونذكر أحاديث الحياء وفضل الحياء وما يتعلق بالحياء. ويكفي هذا الحديث، والحياء شعبة من الإيمان، وجاء حديث دعه فإن الحياء من الإيمان، والحياء خلق الإسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء، رواه مالك. وجاء في الحديث حديث عمران الحياء خير كله. من فوائد الحديث فضل إماطة الأذى، سيأتينا إن شاء الله في كتاب الأدب بإذن الله تعالى أحاديث في فضل إماطة الأذى، وإماطة الأذى عن الطريق فضله عظيم، قد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كل سلامة من الناس عليه صدقة الحديث وفيه وتميط الأذى عن الطريق صدقة، وسيأتينا إن شاء الله حديث قال صلى الله عليه وسلم لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر طريق كانت تؤذي المسلمين، رواه مسلم. جاء في رواية في غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. متفق عليه. هذا الحديث ذكره الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان، وذكره الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان، لأن أهل العلم أهل السنة استدلوا به أن الإيمان أن العمل من الإيمان، كما مر معنا في الدرس الماضي كما سيأتي. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبهم السائل. قوله الجهاد في سبيل الله، الجهاد هو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله. حج مبرور، سيأتي إن شاء الله ما المراد بالحج المبرور. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى أن الإيمان قول وعمل كما تقدم، ففيه رد على المرجئة، وقد تقدم ذلك في الدرس الماضي. لماذا؟ لأنه سئل أي العمل أفضل، قال إيمان، فسمى الإيمان عملا. ومن فوائد الحديث أن الإيمان بالله أفضل الأعمال، وهو النطق باللسان والعمل بالجوارح والاعتقاد بالجنان، ولهذا أمر الله به، فقال تعالى آمنوا بالله ورسله، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي. من فوائد الحديث أن الإيمان قول وعمل كما تقدم في الحديث السابق. من فوائد الحديث فضل الجهاد في سبيل الله، وسيأتينا إن شاء الله كتاب خاص اسمه كتاب الجهاد، ونتكلم عن أحكام الجهاد، ولا شك أن الجهاد من أفضل الأعمال، ويكفي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. هذا الحديث فيه فائدة. الفائدة الأولى فضل الجهاد في سبيل الله، فيه حقارة الدنيا، فيه أن ما يبقى خير ما يفنى، خير مما يفنى، فالدنيا بأكملها الغدوة خير منها وما فيها. لماذا؟ لأن الدنيا تفنى وهذا يبقى. والله عز وجل يقول كما في سورة الكهف، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات اللي هي الصلوات الخمس والعبادات وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله خير عند ربك. لماذا؟ لأنها تبقى فالدنيا تفنى. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، لماذا؟ لأن الدنيا تفنى ركعتا الفجر تبقى، فالله بالعمل الصالح، لأنه هو الذي يبقى لعبده. وأيضا جاءت حديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سئل أو قيل له يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال لا تستطيعونه، فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول لا تستطيعونه، ثم قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. متفق عليه. ولا حديث في ذلك كثيرة، ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله، وسيأتي إن شاء الله باب ونتكلم عن الجهاد. الحديث دليل على فضل الحج المبرور، وقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور هو الذي جمع أوصافا كما قال العلماء، أولا أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى، ثانيا أن يكون بمال حلال، ثالثا أن يقوم فيه الإنسان بفعل ما يجب ليكون عبادة. قال ابن عبد البر الحج المبرور هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق، وخرج بمال حلال. قال النووي الأصح والأشهر أن المبرور هو الذي لا يخالطه إثم إلى آخره. فالحديث فيه فضل الحج المبرور، سيأتي إن شاء الله كتاب الحج ونتكلم عن ذلك بإذن الله تعالى. من فوائد الحديث أن الأعمال الصالحة بعضها أفضل من بعض، وقد مر معنا في الحديث السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان بضع وسبعون شعب، فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناه ما أطل أذى من الطريق. وهنا نقطة ينبغي على الإنسان المسلم الحريص على الهمة أن يعرف مراتب الأعمال حتى يتقرب إلى الله عز وجل بأفضل الأعمال. وللأسف الناس الآن لا يعرفون ذلك، ولذلك من أعظم علامات التوفيق أن يعرف الإنسان فضائل الأعمال. والصحابة رضوان الله عليهم يسألون النبي عن أفضل الأعمال. وهذا الحديث تقدم الجواب على الإشكال الذي سبق في الحديث السابق، في حديث سابق أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أفضل الأعمال فأجاب بإجابات متعددة مختلفة. مرة سئل أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام. وسئل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. وسئل أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال الصلاة على وقتها. وقلنا في الجواب أن ذلك يرجع إلى أمرين: أولا أن الجواب يختلف باختلاف أحوال السائلين، بأن أعلم كل قوم بما يحتاجون إليه أو بما لهم فيه رغبة أو بما هو لائق بهم. ثانيا أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات، بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل من غير. ومن فوائد الحديث حرص الصحابة على السؤال والعلم. من فوائد الحديث علو الهمة حيث سأل عن أفضل وأحب الأعمال عند الله، فأين همم الناس في هذا الزمان؟ يقول أحدهم الحمد لله سنة، يعني ما هو واجب، يقصد أني لا أطبقه. هذا موجود. من فوائد الحديث أن يكون الإنسان همه أن يسأل عن الأعمال التي يحبها الله لا ما يحبها الناس. ومن فوائد الحديث فضل الإخلاص في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. ومن فوائد الحديث حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تعليم أمته ما يقربهم إلى الله. فإن قيل لماذا قدم الجهاد وليس بركن على الحج وهو ركن، فالجواب إن نفع الحج قاصر غالبا ونفع الجهاد متعد غالبا، أو كان الجهاد فرض عين. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. الحديث وفيه ما رأيت من ناقصات عقل ودين إلى آخر الحديث، رواه مسلم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الإيمان، ورواه البخاري وأيضا مسلم من حديث أبي سعيد لهذا اللفظ أو مقارب له. وهذا الحديث سيأتي بكامله إن شاء الله في موضعه في كتاب الحيض وفي كتاب الصلاة ونشرحه، وفيه مسائل كثيرة، لكن العلماء ذكروه في كتاب الإيمان من أجل مسألة يستدل بها أهل السنة والجماعة، وهي مكملة لمسألة الإيمان، وهي أن الإيمان يزيد وينقص لقوله ما رأيت من ناقصات عقل ودين. وإلا الحديث بقيته أو بكامله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. وقلنا رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري مقارب له قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقنا، إلى آخر الحديث. وفيه: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. وسيأتي الحديث إن شاء الله تعالى. هذا الحديث: يا معشر، المعشر هم الجماعة الذين أمرهم واحد، وهذا نداء لجميع النساء. تصدقنا، الصدقة ما يعطى للفقراء ابتغاء الأجر من الله عز وجل. وأكثرنا الاستغفار. الاستغفار طلب المغفرة باللسان والفعل. باللسان اللهم اغفر لي، بالفعل أن يقوم الإنسان بالأعمال التي تكون سببا لمغفرة الذنوب. فإني رأيتكن، قال القرطبي، اطلع على نساء آدميات من نوع المخاطبات لا نفس المخاطبات، ويحتمل أن تكون رؤيته صلى الله عليه وسلم لهن في النار ليلة الإسراء، ويحتمل أن يكون رآهن في صلاة الكسوف كما في حديث الكسوف: ورأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء. وسيأتي الحديث وفوائده كثيرة إن شاء الله سيأتي، لكن نقتصر هنا على ما يهمنا وما له علاقة بالإيمان. الحديث دليل لأهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات والأعمال الصالحات وينقص بالمعاصي والمنكرات، وقد جاءت الأدلة الكثيرة في ذلك. قال الله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. قال ابن كثير: وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص، كما هو مذهب أكثر السلف والخلف من أئمة العلماء. وقال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى: وزدناهم هدى، في آيات كثيرة. قال الكرماني: فإن قلت هذه الآيات دلت على الزيادة فقط والمقصود بيان الزيادة والنقصان كليهما، قلت كل ما قبل الزيادة لابد أن يكون قابلا للنقصان ضرورة. وقال ابن بطال: وبيان ذلك أن من لم تحصل له بذلك الزيادة فإيمانه أنقص من إيمان من حصلت له. وقال البغوي: وقالوا، أي أهل السنة والجماعة، إن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية على ما نطق به القرآن في الزيادة، وجاء في حديث بالنقصان في وصف النساء. انتهى كلامه، ويقصد حديث الباب: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، إلى آخر. قال ابن بطال: هذه الآية حجة في زيادة الإيمان ونقصانه، لأن هذه الآية نزلت يوم عرفة في حجة الوداع، يوم كملت الفرائض والسنن، واستقر الدين وأراد الله قبض نبيه، فدلت هذه الآية أن كمال الدين إنما حصل بتمام الشريعة، فمن حافظ على التزامها فإيمانه أكمل من إيمان من قصر في ذلك وضيع. وأما الأحاديث فكثيرة جدا، منها حديث الباب وهو نص في النقصان: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، فأثبت النقص وجعل من نقصان دينها أنها إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي، وهذا استدل به غير واحد على أنه ينقص. وليس المقصود بذكر النقص في النساء لومهن على ذلك لأنه من أصل الخلقة، لكن التنبيه على ذلك تحذيرا من الافتتان بهن إلى غير ذلك. أما الحديث فمن الحديث أيضا حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إن لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. قال ابن حجر: وفيه رحمه الله، وفيه دليل على زيادة الإيمان ونقصانه، لأن قوله صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله ظاهر في أن العلم بالله درجات، وأن بعض الناس فيه أفضل من بعض، وأن النبي عليه الصلاة والسلام منه أعلى الدرجات، والعلم بالله يتناول ما بصفاته وما بأحكامه وما يتعلق بذلك، فهذا هو الإيمان الحقيقي. من الأدلة أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام، سيأتينا الحديث، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. يقول ابن عبد البر رحمه الله معلقا على هذا الحديث: وإنما صاروا ناقصي الإيمان بارتكابهم الكبائر. ألا ترى إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يريد مستكمل الإيمان، ولم يرد به نفي جميع الإيمان عن فاعل ذلك بدليل الإجماع على توريث الزاني والسارق وشرب الخمر إذا صلوا للقبلة وانتحلوا دعوة الإسلام من قرابتهم المؤمنين الذين آمنوا بتلك الأحوال، وفي إجماعهم على ذلك مع إجماعهم على أن الكافر لا يرث المسلم أوضح الدلائل على صحة قولنا إن مرتكب الذنوب ناقص الإيمان بفعله ذلك وليس بكافر كما زعمت الخوارج في تكفيرهم للمذنبين. وقد جعل الله عز وجل في ارتكاب الكبائر حدودا جعلها كفارة وتطهيرا. ومن الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين أحسنهم أخلاقا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الحديث السابق: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وجاءت أثار، قال ابن مسعود في دعائه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وقال: وكان عمر يقول لأصحابه: هلموا نزدد إيمانا فيذكرون الله. وكان معاذ بن جبل يقول للرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة، فيجلسان فيذكران الله ويحمدانه. قال ابن حجر رحمه الله مبين وجه دلالته على زيادة الإيمان ونقصانه: اجلس بنا نؤمن ساعة. ووجه الدلالة منه ظاهرة، لأنه لا يحمل على أصل الإيمان لكونه كان مؤمنا وأي مؤمن، وإنما يحمل على إرادة أنه يزداد إيمانا بذكر الله تعالى. وكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول: تعالوا نؤمن ساعة، تعالوا فلنذكر الله ونزدد إيمانا بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته. رواه ابن أبي شيبة في الإيمان. وكان وعن أبي الدرداء أنه قال: الإيمان يزيد وينقص. وروي أنه قال: من فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أم منتقص، وإن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. وعن جندب بن عبد الله البجلي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيانا حزاورة، فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وعن عمار قال: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنفاق من الإقتار، والإنصاف من النفس، وبذل السلام للعالم. رواه البخاري، وقد تقدم هذا وسبق شرحه. وعن علقمة بن قيس النخعي رضي الله رحمه الله أنه كان يقول لأصحابه: امشوا بنا نزدد إيمانا. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي أحد عماله على الجزيرة: أما بعد، للإيمان حدودا وشرائع وفرائض، من استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. والأمثلة والأقوال وأجمع السلف على ذلك، فما ذكرناه يكفي أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ثم نأخذ بعض الأحاديث أو بعض الفوائد من هذا الحديث، وبقية الفوائد الكثيرة تتعلق بهذا الحديث نذكرها في موضعها إن شاء الله. من فضائل الحديث فضل الصدقة، وأنها من أعظم أسباب النجاة من النار. وقد تقدم فضائل الصدقة في حديث أبي مالك في حديث الطهارة: والصدقة برهان. فالصدقة من أسباب النجاة من النار، وقد قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ليتقي أحدكم وجهه النار ولو بشق تمر. رواه أحمد. وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، استتري من النار ولو بشق تمرة، فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان. رواه أحمد. وخاصة النساء، على المرأة أن تحرص على الصدقة بسبب ما جاء في الحديث. من فوائد الحديث وجوب الاستغفار من الذنوب كلها، وقد قال تعالى في الحديث القدسي: فاستغفروني أغفر لكم. وقال تعالى: واستغفر لذنبك. وقال تعالى: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وفي البخاري قال صلى الله عليه وسلم: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. رواه البخاري. والاستغفار كما تقدم يكون على وجهين: الوجه الأول طلب المغفرة بلفظ اللهم اغفر لي أو أستغفر الله. الوجه الثاني طلب المغفرة بالأعمال الصالحة التي تكون سببا لذلك. والاستغفار فضله عظيم، يكفي أنه سبب لمغفرة الذنوب. فاستغفروني أغفر لكم سبب لسعة الرزق والإمداد بالمال والبنين. قال تعالى عن نوح أنه قال لقومه: فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال هود لقومه: ويا قوم استغفر ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. إلى آخر فضائل الاستغفار التي ستأتي إن شاء الله. ومن فوائد الحديث وجوب اتقاء النار بكل وسيلة. يا معشر النساء، تصدقنا وأكثرنا الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. ففيه وجوب اتقاء النار. والله عز وجل يقول: اتقوا النار التي فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. ومن فوائد الحديث أن النساء أكثر أهل النار، وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام السبب في ذلك كما سيأتي: الإكثار من اللعن وكفران حق الزوج، نسأل الله السلامة. على المرأة أن تحذر من هذه المعاصي لأنها سبب في دخولها النار، وهذا الحكم حتى للرجال، لكن خصة النساء لأنه في النساء أكثر. وقلنا السبب في إتيان هذا الحديث في كتاب الإيمان أنه دليل لأهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. وبقية فوائد الحديث الكثيرة ستأتي إن شاء الله في موضعها.